إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، وهذه من خصائص الجاهلية ومن صفاتهم، ما كان من أمرهم من دعوتهم الناس إلى غير علم وإلى الضلال وإلى المهالك. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي في الفقرة السابقة أو سيأتي اللاحقة أن أهل الجاهلية هم في مضمار الدعوة هم على قسمين اثنين، منهم من يدعو بغير علم ومنهم من يدعو بعلم. وسيأتي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذه الفقرة دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم، فهم في باب الدعوة منهم من يدعو بغير علم ومنهم من يدعو بعلم، فهذا من صفاتهم وهذا موجود في مجتمعاتهم. فهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالذي يدعو بغير علم، فقال دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، وقد ذكر ذلك ربنا جل وعلا عن أهل الكفر أنهم يدعون غيرهم بغير علم، وأن الكثير منهم هم على هذا الصنف من هذا الصنف، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فقد ذكر العلماء من ذلك ما كان منهم من تشريعهم في أمر الوصيلة والحام، وكيف أنهم حرموا على الناس بعض البهائم والنعم، وكل ذلك من جراء أهوائهم، وكل ذلك بغير علم. ولهذا سمى ربنا جل وعلا ذلك ضلالا، فقال ليضلون بأهوائهم بغير علم، فسمى ربنا أن دعوة الغير بغير علم سماها ربنا جل وعلا ضلال، سماها ربنا سبحانه وتعالى ضلال، سواء شعر هذا الداعي بهذا أو لم يشعر، فهذا وصفه أنه ضال، أنه ضال. فكل من انبرى أن يدعو غيره بغير علم فهو ضال، لهذا النص المحكم من ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الفقرة إخواني في الله تفيدنا بعدة فوائد، ويهمنا في هذا الباب ما يتعلق بثلاث مسائل تستفاد من هذه الفقرة. في قوله المؤلف رحمه الله تعالى: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، يستفاد في هذا أن الكفار في مجتمعاتهم الجاهلية كان عندهم دعاة، وكان عندهم علماء، وكان عندهم الأحبار، وعندهم الرهبان، بل عندهم كذلك أئمة، عندهم كذلك أئمة. فكان هذا المجتمع الجاهلي الوثني الكافر، سواء كان من مشرك العرب أو كان من اليهود والنصارى، كانوا يتمتعون بمثل هذه الطبقات: العلماء والدعاء والأحبار والرهبان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: دعوتهم الناس، أي هناك من يدعو، دعوتهم الناس. بل قد صرح ربنا جل وعلا في كتابه وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ذكر ربنا جل وعلا أن هناك من يدعو، فقال: أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار. فأثبت لهم ربنا جل وعلا أن لهم دعوة، لكن إلى نار الله وإلى غضب الله. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما يتعلق بأهل الضلال قال: دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. فهم دعاة يدعون غيرهم. وأيضا كذلك هناك منهم أئمة، لكن ليسوا أئمة حق، بل أئمة الضلال. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. وقال ربنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فنص القرآن والسنة أثبت أن تلك المجتمعات كانوا فيها دعاة، وكانوا فيها الأحبار، وكانوا فيها العلماء، وكانوا فيها الأئمة. بل إن أهل الكفر والجاهلية لم يجعلوا هذه الطبقات من الطبقات الوضيعة، لا، بل كانت عندهم هي الطبقات الرفيعة. فكانت العرب وكان أهل الكتاب يكنون الإجلال والإحترام والإعظام لأمثال هؤلاء، ما كان يقطعون رأيا في صلح أو في سلم أو في حرب أو في هدنة إلا رجعوا إلى علمائهم وإلى عبادهم وإلى رهبانهم يستشيرونهم، حتى بلغ بهم الأمر إلى تعبيدهم وإلى جعلهم معبودات تعبد من دون الله جل وعلا، كما ذكر ذلك ربنا عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوها معبودات من دون الله جل وعلا تعبد. وكانت عبادتهم إياهم بطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو في تحريم ما أحل الله. لهذه الدرجة كان عندهم نص من التوراة والإنجيل في حرمة أمر معين، فإذا جاء القسيس أو جاء الراهب وأحل هذا المحرم فالقول قوله، فالقول قوله تعظيما لرأيه، يجعل رأي الأحبار والرهبان يوازي برأي الشريعة عندهم. فدل ذلك على أن هذه الطبقات عندهم، عندهم دعاة وعندهم أمراء وعندهم عباد، وكانوا يرجعون إليهم ويأخذون بقولهم ويستنون بهديهم. وكذلك في ذلك فائدة في هذا القول المؤلف رحمه الله تعالى: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. فيه ما كان من أمر الجاهلية أن عندهم دعوة، عندهم دعوة، ليس الواحد منهم إخواني في الله اقتصر على ضلاله في نفسه أو أنه على شرك ووثنية في شخصه، لا، بل كان عندهم الحماس، الحماس إلى أنهم أرادوا أن يجروا غيرهم إلى ما هم عليه، ففتحوا باب الدعوة. فلا تظن يا عبد الله أن الدعوة هي خاصة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل غيرك يا عبد الله وهم على الضلال المبين وهم على الكفر المبين، هم كذلك دعاة يدعون، ولا زالت دعواهم إلى هذه الأزمان. انظر يا عبد الله يمنة ويسرى في بلاد الكفر والشرك، تجد كيف أن الكافر وهو كافر ومع ذلك يدعو، يدعو، يبذل الشيء الكثير من وقته، من جهده، من عمره، بل من ماله، بل ولو أدى الأمر إلى أن يفني عمره لأفناه. وما حروب التي وقعت بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر في الصدر الأول عنا ببعيدة. أهل الإسلام في ساحات الوغى في القتال كانوا يرفعون راية التوحيد، يقاتلون من أجل رفع هذا الدين. طيب الخصم الثاني ما كان من كفار العرب، ما كان من فارس، ما كان من الروم، على ماذا يقاتلون؟ على دين باطل، على دين محرف، كانوا يقاتلون في سبيل نشر دينهم الباطل وهم على دين، فكانوا يفنون أعمارهم في سبيل دعوتهم لهذا الدين الذي هم عليه. فدل ذلك على أن الكافر يدعو. فقال مؤلف رحمه الله تعالى: دعوتهم الناس. وكما قلنا ومن نظر إلى أحوال الغرب في هذه الأزمان يسمع الأشياء، الأمر العظيم، لربما إذا أرادوا أن يصنعوا كنيسة أو يبنوا كنيسة أو يدعموا القسيسين أو يرسلوا اللجان، لجان الكاثوليك أو الأرثوذكس في بلاد المسلمين، وأرادوا أن تدعم هذه الحملة، جاءهم الضخ العجيب من قبل دول على مستوى الحكومات أو حتى على مستوى الأفراد، وهم على عبادة للصليب ولك عبادة لعزير على الوثنية، ومع ذلك أيديهم ممدودة ليدعو غيرهم إلى دينهم الباطل. وسأل يا عبد الله عما يقع عند الكوارث وعند المصائب، وما يقع في أفريقيا وما يقع في دول المنقطعة والمنبتة عن الناس، كيف أنها تستغل إلى دعوة التنصير وإلى دعوة كذلك إلى غيرهم الأديان. ففي ذلك مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على أن الكافر يحرص على دعوة غيره. إذا قارنا هذا بجهود أهل الإسلام لرأينا البون الشاسع ولا علمنا الحسرة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكر عنه قال: اللهم إني أشكو إليك من عجز المؤمن وجلد الكافر. هذه المصيبة، مؤمن على دين وعلى حق ومع ذلك يعتريه العجز، يعتريه الوهن، يعتريه الضعف والمسكنة، بخلاف الكافر وهو كافر يأتيه الجلد والقوة والنشاط والهمة. هذا من المصائب التي ابتلينا بها في هذه الأزمان. وكذلك مما يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن دعوة هؤلاء بغير علم، أن دعوة هؤلاء بغير علم، فقال رحمه الله تعالى: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، أي أن دعوتهم يكتنفها الجهل، يكتنفها الجهل، ليس عندهم أدلة رصينة ولا أدلة شرعية، إنما حسبهم أن الواحد منهم إذا دعا دعا بما كانت عليه دعوة الآباء والأجداد، أو دعا بما عليه الأسلاف والأعراف والتقاليد، أو أنه يدعو على ما عليه قومه من عصبية، فتجد أن مضمار دعوته تدور على هذا، ما عنده علم بما يدعو وإنما على جهل. ومع ذلك فكونه يدعو بغير علم وأنه جاهل، هل هذا يعتذر له؟ لا يعتذر له، فإن الله جل وعلا يعاقب من أمثال هؤلاء ولو كان على جهل ولو كان بغير علم، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له ماذا؟ العذاب العظيم، كما قال ربنا جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أولئك هم الذين ضلوهم بغير علم، فإن أوزارهم ستطرى على ظهورهم، لأنهم دعاة، لأنهم دعاة. فإن كان دعا بعلم عن خبث ودناء فإنه يعاقب، وإن دعا كذلك على حسن نية بجهل فإنه كذلك يعاقب، لأن دعوة لدين الله جل وعلا لابد أن تكون على علم. فهذه إخواني في الله المسائل الثلاثة التي تستفاد منها عبارة المؤلف رحمه الله تعالى أن فيهم دعاء وعلماء، وهناك من يدعو إلى دين الله إلى دينهم المباطل، وأنهم يعظمون من أمثال هؤلاء، وفيه حرص الكفار على دعوة الغير، وفيه أن دعوتهم قائمة على الجهل. وهذه المسائل الثلاث إخواني في الله جاء الإسلام بهدمها، بهدمها وتصحيح الأوضاع فيها، جاء الإسلام وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام بهدمها وبتصحيح الأوضاع فيها. كون أن المجتمع بحاجة إلى العلماء وإلى الدعاء، نعم هذا لا شك فيه، المجتمع لابد أن يحتاج إلى علماء يرجع إليهم، يسألهم، يسترشد بهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل النبي قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن المجتمع من المجتمعات إن خلا من العلم والعلماء فهو عرضة للهلاك والدمار، فلا بد أن يوجد بين المسلمين من يتفقه في دين الله، بل جعل الشرع أن هذا من فروض الكفاية، من فروض الكفاية أن يوجد بين الناس من يعلم، من يفقه، من يرشد، لكن لم يجعل الشرع لأمثال هؤلاء من العلماء والدعاء ما كان عند اليهود والنصارى وما كان عند الكفار من منزلة الغلو، أن يصل بهم الحال أن يوصلوا درجة العلماء والدعاء إلى درجة التشريع، لا، وإنما درجة هؤلاء هم تبع لشرع الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. استفاد العلماء المحققون من أهل العلم عند هذه الآية كأمثال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وابن كثير وجماعة إلى أن سياق الآية أن الله جل وعلا جعل الطاعة لله ولرسوله وعراها عن من؟ عن العلماء. لماذا عراها؟ ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، ما جعل لولاة الأمور سواء قلنا هم العلماء أو الأمراء، وصح أنه يشمل هذا وهذا، لم يجعل لهم طاعة لوحدها. لماذا؟ قال العلماء: لأن في ذلك إشارة أن طاعة العلماء هي تبع لطاعة الله ولطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أما أنهم يعطون طاعة مستقلة توازي وتداني طاعة الله والرسول فلا، فهذا لا يوجد في شريعتنا. وللأسف إخواني في الله أن نجد أن مجتمعات المسلمين في تعاملهم مع العلماء على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. من الناس من لربما يجل العلماء إجلالا إلى درجة البدعية والتقديس والتعظيم، كما كان عليه أهل الكتاب من تعظيم العلماء، وهذا كما يكون حال المريد عند مشائخه، مشائخ الطرق المبتدعة، أن يعلم المريد، يعلم المبتدئ أن يعظم شيخه، حتى يقال في من آداب المريدين في طلبهم للعلم عند مشائخهم يقول: كن عند شيخك كالميت عند المغسل، كن عند شيخك كالميت عند مغسله. تخيل ميت إذا كان عند مغسله كيف يفعل به؟ يقلبه يمنة ويسرى، والميت لا يحرك ساكنا. فكان بعض الطرق المبتدعة يعلمون الطلاب، طلاب العلم، أن يكونوا عند أشياخ من باب التعظيم والقداسة على هذا الحال، أنك لا تتردد في كل قول يتلفظ به أو بكل أمر يأمرك به، وإنما عليك السمع والطاعة المطلقة. حتى قال من قال منهم: من قال لشيخه لما لم يفلح، من قال لشيخه لما لم يفلح، منعه حتى على الطالب أن يستدرك، يستدرك لا تستدرك، وإنما ماذا عليك بالتبعية المطلقة. وهذا كمثير ما كان عليه أهل الجاهلية من تعظيمهم للعلماء والأمراء. لا، لكن الشرع ماذا؟ العالم يبلغ، فإذا احتاج إلى توجيه، احتاج إلى إرشاد، أو أن يسأل، أو أن كذلك أن تستفتيه في بعض مسائلك، فلك يا عبد الله ذلك. والعالم من العلماء هو عرضة للخطأ، فليس بمعصوم. وكذلك هناك فئة ثانية على خلاف ذلك، إذا كان هؤلاء عظم العلماء لدرجة التقديس، فإن بعضهم لربما أحط من قدر العلماء إلى درجة الامتهان، الامتهان، سواء كان من بعض العلمانيين أو الليبراليين أو اليساريين الذين يجعلون هؤلاء المشايخ إنما أهل نفاق وأهل حب الأموال، وأنهم دسيسة، وأنهم يعرقلون على العقول الحرة، وأنهم يذكرون الناس ويحجرون على الناس واسعا، فلا زالت سهام من أمثال هؤلاء تلقى على صدور العلماء حتى أسقطوهم. هذا ليس من دين الله. وكذلك من أمثال هؤلاء ما نراه من الأحداث والغمراء والسفهاء ممن هو على هذه الوتيرة، ممن لا زال يلوك بأعراض العلماء، لا يجعل لهم حفاظ لقدرهم ولا جعل وزن لمثقالهم، وإنما يجعلهم في ماذا؟ في الدرك الأسفل في المجتمع، فيجعلهم أضحوكة يتضاحك عليهم في المجالس العامة والمجالس الخاصة، ويهتك عرضهم في عند الحاجة وعند غير حاجة، بل أصبح هؤلاء من سمتهم ومن شعارهم الطعن والقدح في أعراض العلماء. وهذا كذلك يا عبد الله ليس من دين الله جل وعلا. نحن كما لا ندعو إلى التقديس، لا ندعو إلى امتهانهم وكذلك والحط من قدرهم، وإنما تعطى منزلتهم التي أعطاهم الله جل وعلا إياهم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. المسألة الثانية وهي: كما أن الكافر يحرص على تبليغ دينه المحرف، فكذلك المسلم، جاء نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشد الأمة إلى ضرورة تبليغ دين الله، إلى تبليغ دين الله، ورفع نبينا الإشكال واللبس الذي يوجد عند بعض الناس، والذي وقد وجد كذلك في أزماننا، عندما ظنوا أن التبليغ والدعوة لله جل وعلا ولدينه إنما ينحصر على فرقة أو على طائفة أو على فئة. لا يا عبد الله، ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أطلقها نبينا عليه الصلاة والسلام، وجعل التبليغ لكل واحد من أمته، بلغوا عني، ما خص طائفة ولا جعل جماعة أو جعل هيئة خاصة متعلقة بهذا الأمر، وإنما أطلق البلاغ وقال: بلغوا عني ولو آية. وحث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على مضمار الدعوة، فقال: نظر الله امرأ سمع منا مقالة، مقالة واحدة. ليس من شرط التبليغ أن تكون متمكن، أن تكون مفوه، أن تكون صاحب جزالة في المعاني وفي المفردات. لا يا عبد الله، لو عندك وعي وحفظ لمقالة النبي عليه الصلاة والسلام ولو مقالة واحدة فأدها، فإن ذلك مما حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد نظر الله امرأة، وهذا دعاء بالنظارة نظر الله امرأ سمع منا مقاله فوعاها فأداها كما سمعها. تسمع يا عبد الله حكما شرعيا فافعل. ولنا عبرة يا عبد الله وأقولها بمضاضة، ليس لك عبرة بسلفك فقط، بل لك عبرة بأعداء الدين. أدعو يا عبد الله كما يدعونهم، بذلوا أموالهم أعراضهم أوقاتهم، بذلوا الغالي والرخيص في سبيل دينهم، فأنت يا عبد الله من باب أولى. فإنك إن تألم فإنهم يألمون كما نألم، لكن الفرق الذي بيننا وبينهم أننا نرجو من الله ما لا يرجون، نرجو من الله ما لا يرجون. الفقرة الثالثة إخواني في الله أن الكفار عندما يدعون بغير علم فنحن أمرنا أن ندعو بعلم، أمرنا أن ندعو بعلم. قال جل في علا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنبينا ومن كان من تبع أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلكوا مضمار الدعوة فإنما يسلكون باب العلم. لا تأخذك الحمية أو العاطفة أنك ترتجل بين الناس يا عبد الله فتوزع المنشورات أو توزع المطويات أو تأتي بالألفاظ والمعاني وأنت لا تدري بحقيقة ما بين يديك، لا هذا لا يجوز. ولهذا قال نبينا نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها، فوعاها تعي الذي تملك ثم أدي الذي عليك. فينبغي إخواني في الله لمن أراد أن يدعو أن يتسلح بالعلم. وإن هلاك المجتمعات وخاصة هذه الأمة في آخر الأزمان إنما يأتي هلاكها إذا تسلط للدعوة من لا علم له، إذا تسلط للدعوة من لا علم له. ويكفينا الأحداث الموجودة في هذه الأزمان، والواقع خير شاهد، ما الذي نراه وما الذي حل على البلدان الإسلامية والعربية من المهالك والمصائب. فتحت حمامات الدماء، أزهقت الأرواح، دمرت البلاد، وطرد العباد، النفي والترحيل والقتل والقتال والإزهاق، مما هذا؟ كل ذلك يا عبد الله لو من رجع إلى الماضي لعلم ذلك أن ذلك من جراء فتاوى، فتاوى خرجت من فم أصحابها وهم ليسوا أهلا للفتوى، ليسوا أهلا للفتوى. لو أن هؤلاء من أمثال هؤلاء كفوا عن الفتوى وعلم كل منهم مقدار نفسه، ذاك حسب مفكر وآخر مرشد وآخر مدرس، لأن كل واحد منهم التزم بمضماره ومقامه وما تصدر لأن يفتي في دين الله جل وعلا وخاص في النوازل العظام، لكفى الأمة، لكفى الله جل وعلا الأمة من هذه الويلات. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، سئلوا فأفتوا. انظر إلى سرعة الإجابة من غير تلأكلك ومن غير تأني ومن غير التثبت، السؤال طرح والإجابة مجاهزة. في أي مسألة تجد إجابة؟ في النوازل، في الدماء، في القتل والقتال، في مسائل الأعراض تجد الإجابة جاهزة، وهم من أجهل الناس بدين الله. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذي يفتي بغير علم هو ضال مضل، ضال في نفسه مضل لغيره. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.